السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات المفعمة بالمحبة والخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قتل 56 شخصا وأصيب 128 آخرون في انفجار 3 سيارات ملغومة ببغداد اليوم. الشرطة قالت أن هجوما بسيارتين ملغومتين وقع في منطقة تجارية مزدحمة ببغداد الجديدة، فيما انفجرت سيارة محملة بالمتفجرات عندما داهم سائقها نقطة تفتيش تابعة للشرطة في مدينة الصدر. من جانب آخر، أعلنت السلطات العراقية عادة فتح الحدود مع سوريا وإيران بعد إغلاقها لمدة 3 أيام في إطار خطة فرض القانون في بغداد. وكان المتحدث باسم اللواء العراقي المشرف على خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي قال إن الخطة الأمنية تحقق نجاحات كبيرة وإن العنف في العاصمة تراجع بواقع 80% منذ انطلاق تطبيقها. الموسوي أفاد بأن قوات الأمن العراقية اعتقلت 144 من المطلوبين، كما عثرت على 50 صاروخ أرض جو في مخبأ للأسلحة قرب بغداد، مشيرا إلى أن صواريخ روسية الصنع ولا تزال صالحة للاستخدام. طلبت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس من القادة العراقيين استغلال أي هدوء في العنف للمضي قدما في تحقيق المصالحة الوطنية. رايس أشادت خلال زيارة مفاجئة لبغداد بالمكاسب الأولية التي أحرزتها القوات الأمريكية والعراقية في الخطة الأمنية الجديدة. الوزيرة الأمريكية قالت للصحفيين بعد اجتماعها مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، قالت أنها حثتهم على تسريع الجهود للمصالحة، كما ناقشت استكمال قانون اقتسام عائدات النفط وإجراء انتخابات في المحافظات. وقالت رايس قبل انتهاء زيارتها أن الشعب الأمريكي يريد أن يرى النتائج وأنه ليس مستعدا للانتظار إلى الأبد. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي للمرة الثانية خلال أسبوعين مناقشة قرار غير ملزم ينتقد خطة الرئيس الأمريكي جورج بوش زيادة القوات في العراق. المجلس صوت بأغلبية 56 صوتا مقابل 34 ضد القرار الذي تبناه مجلس النواب يوم الجمعة. وبموجب قواعد مجلس الشيوخ يتعين موافقة 60 عضوا لكي يتم طرح القرار للمناقشة. دعت عضوة مجلس الشيوخ الأمريكية السناتور هيلاري رودهام كلينتون إلى مهلة 90 يوما للبدء بانسحاب القوات الأمريكية من العراق. كلينتون التي تأمل في الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لها في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، قالت في تصريحات عبر الفيديو في موقع حملتها الانتخابية على الانترنت إن الوقت قد حان الآن للبدء بإعادة الانتشار، وإلا ألغى الكونغرس التفويض بهذه الحرب. وأشارت السناتور كلينتون إلى أن زيارة قامت بها إلى العراق الشهر الماضي جعلتها أكثر تصميما على بدء ما وصفته بانسحاب طال تأخيره. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن وثائق صدرت من مسلحين عراقيين قرب بغداد تشير إلى أن بعضا من الهجمات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة ضد طائرات الهليكوبتر الأمريكية يندرج ضمن خطة استراتيجية لإسقاط طائرات التحالف. الصحيفة أوضحت أن الوثائق التي يقال أن القاعدة أعدت مسودتها في بلاد ما بين النارين أظهرت أن المتشددين استعدوا للتركيز على القوة الجوية، مشيرة إلى أن محتويات تلك الوثائق وصفت في تقرير للمخابرات الأمريكية وعكس الاستعدادات العسكرية للمسلحين من أواخر العام الماضي، بما في ذلك خطط لمهاجمة الطائرات باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة. يذكر أن 7 طائرات هليكوبتر تابعة للجيش الأمريكي وشركات أمن خاصة أسقطت في العراق في الآونة الأخيرة. نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن يكون الزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر موجودا في إيران. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال إن ذلك يشكل جزءا من الدعاية والحرب النفسية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق لتشديد الضغط على إيران، مشيرا إلى أن هذا الادعاء لا يرتكز إلى أساس. وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا عن مغادرة الصدر إلى إيران، فيما أكد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى أن مقتدى الصدر موجود في إيران لفترة قصيرة بناء على دعوة رسمية، وإنه سيعود قريبا إلى العراق. قال مصدر في الشرطة الفرنسية أن 4 من 6 مسلمين محتجزين في فرنسا للاشتباه في أنهم يجندون مقاتلين إسلاميين للذهاب إلى العراق لا يزالون قيد الاحتجاز. والرجال ضمن مجموعة من 7 رجال وعدد من زوجاتهم احتجزوا لاستجوابهم هذا الأسبوع في إطار عملية مشتركة بين فرنسا وبلجيكا ضد مجموعة يشتبه في أن لها صلات بتنظيم القاعدة. وذكر المصدر أن النساء ورجلا كانوا محتجزين في فرنسا، أطلق سراحهم بالفعل وأفرج عن رجلين اليوم لكنهما لا يزالان قيد التحقيق. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أن هناك تطابقا في الموقفين الإسرائيلي والأمريكي بشأن مقاطعة حكومة الوحدة الفلسطينية إذا لم تقبل المطالب الدولية المتعلقة بالسياسة تجاه إسرائيل. أولمرت قال في مستهل اجتماع أسبوعي للحكومة الإسرائيلية أن الحكومة الفلسطينية التي لا تعترف بشروط لجنة الوساطة الرباعية المتمثلة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والالتزام باتفاقات السلام المؤقتة لا يمكن أن تحصل على اعتراف ولن يكون هناك تعاون معها. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نبيل الخوري لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونتابع أعزائي في هذه الساعة تقريرا عن خطة فرض القانون وتقريرا آخر عن التعايش السلمي بين الأديان في إقليم كردستان، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية حول الشأن العراقي، كما نتابع تقريرا عن التلوث الذي تسببه عملية حرق نفايات البلاستيكية في الموصل، وفي ختام الساعة نتصفح عددا من المجلة الثقافية برفقة حيدر رشيد. نبدأ من بغداد، حيث أكد المتحدث باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي أن كل من لا يلتزم بالمهلة الممنوحة لإخلاء دور المهجرين سيتعرض إلى المحاسبة وفق قانون مكافحة الإرهاب. نائب رئيس لجنة الحشد الجماهيري المنبثقة عن خطة فرض القانون نصير العاني شدد على أن القانون صارم مع كل من اغتصب دارا تعود إلى مهجر، موضحا أن بعض بنود الخطة الأمنية الجديدة قابلة للتغيير والمعالجة. ليث أحمد والتفاصيل.
جاءت الفقرة 7 من بيان رئيس الوزراء نور المالكي بخصوص خطة فرض القانون لتعطي مدة أمدها 15 يوما من تاريخ تطبيق الخطة كمهلة لإخلاء الدور التي هجر أصحابها. البيان ذكر أن كل من لا يلتزم بهذا البند سيتعرض إلى المحاسبة وفق قانون مكافحة الإرهاب. وعن هذا البند أوضح في اتصال هاتفي مع إذاعة العراق الحر المتحدث باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم الموسوي
إنه كل من شغل عقاره تعود إلى مهجر ويدعي بأن إشغاله قد تم بموافقة مالك العقار عليه أن يقدم للسلطات المختصة الموجودة في المنطقة سواء كانت من الجيش أو من الشرطة أو من الشرطة المحلية أن يقدم تأييد تحريري من قبل مالك العقار يحمل تاريخ لاحق على هذا البيان، أي يكون التاريخ يوم 14 أو يوم 15/2 أو يوم 16/2 صعودا. يؤكد في هذا التأييد موافقة وافقت صاحب العقار على إشغال الدار من قبل الشخص المعني، وحددنا مدة الإيجار أو مدة الاتفاق بين الطرفين بمدة لا تتجاوز عن 6 أشهر. الحقيقة وصلتنا بعض المعلومات الاستخبارية الدقيقة بأنه بعض الشاغلين للعقارات والدور الآن قاموا بعمليات تزوير لسندات الملكية، فبناء على ذلك تم تشكيل لجنة اختصاصية من دوائر التسجيل العقاري ومن اختصاص في مجال القانون لغرض تدقيق تلك السندات بالتنسيق مع مديرية التسجيل العقاري لغرض التأكد من قانونية إصدار تلك السندات.
ويبدو أن هذا الأمر قد لاقى اعتراضا من بعض السياسيين بحجة أن الأوضاع الأمنية لم تستتب في جميع أنحاء بغداد، الأمر الذي قد لا يفسح المجال أمام عودة جميع العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها. وبهذا الصدد يقول عضو جبهة التوافق الدكتور حارث العبيدي:
أنا حقيقة لدي تحفظ على هذا الطرح. أنا أقول للحكومة وللجهات المعنية بهذه القضية، هل أنتم وفرتم المأوى لمن هجر من داره ومنطقته ولم يخرج لم يترك داره إلا مضطرا، خرج عنوة وخرج بتهجير قسري من جهات مسلحة هددته بالقتل أو أن يترك داره؟ طيب هذا خرج بنفسه، لم يستطع أن يحمل معه حاجة من داره، طيب أين سيذهب؟ ونحن نعيش في وقت برد قارس، أين يذهب؟ الحكومة لم توصل له مأوى، لو وفرت له مأوى عند ذلك سنقول لو التجأ إلى دار لا عذر له بعد ذلك وسنعده متجاوزا، وربما نطبق عليه أنه قانون إرهاب أو أي قانون آخر للمخالفة ولتجاوزه على دار الغير.
نائب رئيس لجنة الحشد الجماهيري المنبثقة عن خطة فرض القانون نصير العاني أكد أن هذا الأمر هو قيد النقاش حاليا داخل أروقة مجلس الوزراء، إلا أنه شدد أن القانون صارم مع كل من اغتصب دارا تعود لمهجر.
المدة هذه مرهونة بأمن المنطقتين، يعني يجب أن تكون المنطقة التي كان فيها وهجر منها يجب أن تكون مؤمنة، وكذلك المنطقة التي كان فيها بديله أيضا مؤمنة، فما ممكن هو يرجع إلى مكانه ومكانه غير مؤمن. أما إذا اغتصب بيت اغتصابا فهذا ليس من حقه، هناك مدة يجب أن تعطى له، وهذه المدة قدرت ب15 يوما.
هل سيستطيع هذا اعطاء مده اكبر استاذ نصير من اجل فتح المجال امام العوائل؟
والله هو البدايه يجب ان تكون حاسمه، يعني يجب ان يفهم اللي جاي في المكان لا ياخذ راحته في هذا المكان ويعتبره بيته وكذا، فاذا يجب ان تعطى مده مثل هذه المده، وكل يعني كل مساله تدرس على حدتها.
العاني اوضح ايضا ان بعض بنود خطه فرض القانون قابله للتغيير والمعالجه.
اعتيادي هي الخطه، يعني لازم تاخذ قرارات. نعم. لازم يعني تخلي بنود عامة وتخلي فقرات عامة، بعدين يصير تفصيل بها، يعني حتى موضوع السلاح وغيرها وغيرها يعني يصير بها تفصيل.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من توك، وعلى خلفية الاشتباكات التي جرت في قضاء الشيخان بين الكرد المسلمين والأزديين والتي تسكنها مكونات مختلفة من أزديين وأكراد وعرب، قام مراسلنا عبد الخالق سلطان بإعداد تقرير عن مدى الحرية التي تتمتع بها الأقليات الدينية في إقليم كردستان. التقى أولا برئيس المركز الثقافي الكلداني في دهوك أفرام أبلحد للحديث عن التعايش السلمي بين المواطنين في الأقليم، حيث قال:
طبعا التعايش بين الأقليات والمكونات الاجتماعية التي تشكل بمجملها شعب كردستان هو ليس وليد اللحظة أو وليد السنوات السابقة، إنما هو عبارة عن تاريخ مشترك، هو حياة وتاريخ لمدة قرون. هذه القوميات كلها تتعايش مع بعضها، ولم تشهد هذه التوترات ومشاكل حدثت بين تلك القوميات، ولكن دائما المناطق وفي جميع أنحاء العالم المناطق التي تتكون من مختلف القوميات والشعوب تكون هدفا للقوى الخارجية. هذه القوى تحاول استغلال التنوع الديني التنوع القومي لإحداث البلابل والمشاكل بين المكونات والطوائف والقوميات التي تعيش في تلك المناطق. على سبيل المثال ما حدث في منطقة شيخان، منطقة شيخان المشكلة الاجتماعية التي حدثت ليست المشكلة الأولى وليست المشكلة الأخيرة، لكن ما حدث من ردات فعل قبل الجانبين كان يفتقد إلى الحكمة.
أما الشيخ شامو نائب رئيس مركز لادش الثقافي التابع للطائفة الإزدية فقد أوضح أن هناك علاقات حميمية بين الكرد المسلمين والطائفة الإزدية، وما حدث في الشيخان ما هي إلا نتيجة دخول أيادي متسوسة.
وان سيشار صالة قاشت يوي باورية عندما القل عندما التي ما يكرد ومصير ما القل مصير ما وقت التي بندستن يهم بندستن أما قوم يجب بندستن وقت ديانات.
يجمع بين الإزديين والكرد المسلمين تاريخ طويل، ولقد تعرض الاثنان لمظالم كثيرة نتيجة السياسات الدكتاتورية التي حكمت المنطقة. فإذا كان الشعب الكردي عانى نوعا واحدا من الاضطهاد وهو الاضطهاد القومي، فإن الإزديين تعرضوا لنوعين من الاضطهاد وهما الاضطهاد الديني والقومي. ولكن بعدما شارك الإزديون في الثورات الكردية مع الكرد المسلمين أزيلت النعرات الدينية القديمة وصار للإزديين مكانة أخرى عند الكرد المسلمين، وتعمقت العلاقات الحميمية بينهما، وخاصة بعدما قدم الإزديون العديد من الشهداء في خضم الثورات التي كان يقودها الثوار الأكراد، ولنا الآن تمثيل في الحكومة والبرلمان الكردستاني. وما حصل في الشيخان قبل أيام من نزاعات بين الكرد المسلمين هناك والإزديين لم تكن إلا مشكلة اجتماعية كان من الممكن السيطرة عليها، ولكن لكون المنطقة تحتوي على الكثير من بؤر التوتر فإن أيادي أخرى تسللت لتلعب بالأحداث وتحاول إشعال نار الفتنة الطائفية بين المواطنين هناك. في حين بين أندريو سياقو عضو المكتب السياسي لحزب الوطن الآشوري أنهم يتمتعون بكافة حقوقهم الدينية.
نحن لنا علاقات تاريخية مع الشعب الكردي المسلم، علاقات قديمة جدا، ولم يكن يوم من الأيام أنه هناك تعدي للمسيحيين، هناك تعدي ضغوطات، عدم ممارسة شعارهم الدينية، عدم بناء الكنائس أو عدم يعني من هذا القبيل. وبالعكس حكومة إقليم كردستان العراق منذ عام 1991 قامت ومشكورة ببناء وترميم جميع الكنائس التي تم تهديمها في الأنفال. نحن نمارس شعارنا الدينية بكل حرية وطلاقة.
بخصوص ما يجري حاليا في الشيخان، نحن نعلم بأن هناك العديد من المسيحيين الذين يقطنون في قضاء الشيخان، هل وردت إليكم شكاوي أو دعاوي من قبل هؤلاء المسيحيين يشكون فيها من اضطهادات دينية أو تمنع من ممارسة شعائرهم الدينية أو أي نوع من الاضطهادات؟
والله في الحقيقة لم يرد لنا أي من هذه الشكاوي نحن كحزب سياسي، بالعكس هناك تعايش سلمي بين الأكراد واليزيديين والمسيحيين. قد تكون هناك أشياء ثانوية، لكن هذا لا يمنع بأن نقول أن هناك اضطهاد من الكرد أو نقول أن هناك اضطهاد من اليزيديين، هناك إشكالات بسيطة.
كان هذا تقريرا حول التسامح الديني الذي يشهده إقليم كردستان العراق. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، المطرب العراقي عادل عقلة له حصة في منهاج اليوم، واخترنا له هذه الأغنية.
يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال، يمتى 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 تذكرونا، يمتى 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 تذكرونا. جسد روحين ما نفترق يومين، كنا بجسد روحين ما نفترق يومين، صار البعد سنتين رحت وعرفتونا، رحت وعرفتونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يلي نسيتونا يمتى تذكرونا، يا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا يلي نسيتونا يمتى تذكرونا يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى نجي عالبال وتساعدون الحال يمتى 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 تذكرونا
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحرة لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الرأي يقول محمد خروب إنه بصرف النظر عن المكان الذي يوجد فيه مقتدى الصدر فإن احتمالات حدوث تغيير في مواقف إدارة بوش من حكومة نور المالكي ومن الأخير شخصيا وتواتر أنباء عن احتمال استبداله بعادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي ستعجل بحدوث انقلاب حقيقي في مواقف التيار الصدري غير المنسجم مع تيار الحكيم وفي مواقف طهران أيضا التي تبدي حذرا إزاء تصاعد دعوات أكثر من تيار شيعي عراقي لها بعدم جعل العراق ساحة لحل صراعها مع واشنطن. في الغد يقول ياسر أبو هلالة أن سوريا قد تكرر النموذج العراقي بصورة أفضل وهي قادرة على صياغة نموذج جديد من خلال مصالحة شاملة أساسها نغفر ولا ننسى. ويقول خير الله خير الله أن الكلام عن الفتنة الشيعية السنية صار أمرا عاديا بل طبيعيا بعد كل ما شهده العراق من تقلبات في السنوات الأربع الماضية منذ بدء العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى احتلال هذا البلد العربي سابقا. في صحيفة العرب اليوم يقول موفق محادين إنه رغم أن سوريا كانت تتبادل مع بغداد الصراع على وراثة النظام السياسي إلا أن العلاقة السورية العراقية لم تتحسن منذ ألف عام وليس لهذا علاقة بما يقال عن الطابع المذهبي لفرعي البعث في البلدين، فالبعث العراقي أسسه شيعة والبعث السوري أسسه سنة، كما خضعت الدولتان لسلطة سنية طيلة العقود التي سبقت سلطة البعث فيها، وكانت العلاقات بين البلدين في أقصى درجات التوتر منذ أن كان نور السعيد في العراق وشكر القوة لي في سوريا. ويقول جابر إبراهيم إننا نفتقد العراق الذي كان أطفاله يلسغون بالنشيد العربي وشوارعه تضج بالتاريخ الموزع على النخل والجدران ورائحة الحضارات التي تشيع في الأمكنة. نفتقد عراقنا ونبكي ملكا مضاعا ونخلا كان عبثا يتطاول ليبلغ قامات الرجال. ويقول ياسر الزعاتر في صحيفة الدستور أنه لم يعد سرا أن ما يجري في بغداد هو جزء لا يتجزأ من عملية تطهير عرقي تتعرض لها المدينة منذ شهور بهدف حسم هويتها لصالح طرف بعينه. وإذا اعتقد البعض أن ذلك يتناقض مع موقف الأمريكان المتعاطف مع العرب السنة والهادف إلى تحجيم النفوذ الإيراني في الساحة العراقية، فإن الجواب هو أن ما يعني المحتلين هو تهدئة العاصمة العراقية بوصفها عنوان التقدم في مشروع الاحتلال، الأمر الذي يتناقض ليس فقط مع لعبة المفخخات وفرق الموت التي تنتشر على نحو مفزع في المدينة، بل يتناقض أيضا مع المقاومة التي لا تتوقف في المدينة ومحيطها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة ونتحول إلى القاهرة لنتابع الصحافة المصرية بصوت مراسلنا أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أن الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي استهلت معارضتها لسياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق بإصدار قرار غير ملزم يعارض خطة بوش الخاصة بإرسال تعزيزات عسكرية إلى العراق. وأضافت الأهرام: على الرغم من أن قرار مجلس النواب غير ملزم وإن كان البيت الأبيض قد أعرب عن عدم اكتراثه بالقرار، إلا أن كل المؤشرات والدلائل تؤكد أن الكونغرس الأمريكي بصدد الدخول في مواجهة مفتوحة مع الإدارة الأمريكية حول سياستها في العراق. وتستدل الصحيفة المصرية على ذلك بقولها إن المراقبين والمحللين الغربيين يشيرون بوضوح إلى أن الأغلبية الديمقراطية سوف تستخدم قرار مجلس النواب لتعزيز محاولتهم الرامية إلى توجيه ضربة إلى سياسات بوش في العراق، خاصة أن هذه السياسات لم تعد تحظى بتأييد الشعب الأمريكي في الوقت الذي تنحسر فيه شعبية بوش بسبب الإخفاق العسكري الأمريكي في العراق وتزايد عدد القتلى الأمريكيين في ساحات المواجهة، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي صحيفة الأخبار يرى جلال ديدار أنه ليس غريبا أن تنتاب دول الخليج العربي الشكوك والهواجس من تفاقم الأزمة الإيرانية في ظل خشيتها من أن تتطور الأمور إلى حرب تكون المنطقة ساحة لها، بما يؤدي إلى المساس بأمنها واستقرارها. فمن الطبيعي أن تتذكر هذه الدول المغامرة المجنونة التي أقدم عليها صدام حسين بغزو الكويت وما أدت إليه من نشر الخوف والذعر وما انتهت إليه من دمار لاقتصادياتها وضياع لوجود دولة العراق العربية التي فقدت سيادتها ووحدة أراضيها وأصبحت مشاعا للصراعات الطائفية، على حد تعبير الكاتب المصري الذي يرى أن لإيران أطماعا في الخليج تجسدت عمليا في احتلالها للجزر المملوكة لدولة الإمارات العربية أبو موسى وتنب الكبرى وتنب الصغرى والتي رفضت الانسحاب منها. ويقول ديودار أنه انطلاقا من هذه الحقيقة المثيلة أمام شعوب هذه الدول، فإن من حقهم أن يفقدوا الثقة في المواقف الإيرانية وأن يتساءلوا عن ضمانات ألا تكرر إيران تجربة صدام حسين المأساوية. على صعيد آخر، تقول صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها إن الإدارة الأمريكية تتوقع من العالم العربي في مقابل الأفق المنشود المتمثل في وضع أفق لحل سياسي للقضية الفلسطينية السند لخارطة الطريق، تتوقع الإدارة الأمريكية مساعدتها على الخروج بحل مشرف من المستنقع العراقي، وهو ما لا يمكن التفكير فيه عربيا إلا إذا أتت رايس في اجتماعها الثلاثي غدا مع الرئيس أبو مازن ويهود أولمرت بمعجزة في عالم خلا من المعجزات، على حد تعبير الجمهورية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، ونبقى ضمن الوقت المخصص للصحافة العربية ونتابع الآن مع سعد العجمي عرضا للصحافة الكويتية.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. التقت في بغداد الطالباني والمالكي ووصفت الخطة الأمنية بالبداية الطيبة، رئيس الأهم إنهاء الانقسامات وتحقيق المصالحة الوطنية. الحكومة العراقية تؤكد انخفاض العنف 80% في العاصمة وتصادر صواريخ مضادة للطائرات. إعادة فتح الحدود مع إيران وسوريا. والجيش التركي يتهم أكراد العراق بدعم العمال الكردستانيين. من أبرز العناوين إلى مقالة الرأي، حيث تقول إيمان حسين في صحيفة عالم اليوم: ما يعيشه العراق اليوم من تخبط سياسي وانفلات أمني وفوضى في تصريحات المسؤولين يحتم على الجميع الاعتراف بالفشل والانسحاب بعيدا عن الدائرة السياسية تماما، وترك مقاعد مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والخروج بعيدا والانخراط في دورات مكثفة لتعلم كيفية إدارة العمل السياسي والقيادي لدولة بحجم العراق. تتابع الكاتبة: ما يحتاجه العراق اليوم هو قيادة قوية حازمة تضرب بيد من حديد جميع قوى الشر التي تتخفى تحت عمائم وعباءات دينية باختلاف مذاهبها وتمارس كل أشكال الدكتاتورية والعنف الطائفي تحت ستار الإسلام. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد من إذاعة العراق الحر، ونتوجه إلى السليمانية لنتعرف على الإجراءات التي يتم تنفيذها من أجل توحيد الوزارات التي لم يكتمل توحيدها عند دمج الإدارتين الكرديتين في إقليم كردستان، كوزارة العدل والمالية والداخلية ووزارة شؤون البيشمركة. وزير العدل في حكومة الإقليم أكد أن انشغالات رئيس وزراء الإقليم نشرفان برزاني أدت إلى تأخير هذا التوحيد. التفاصيل مع مراسلنا مصطفى صالح كريم.
حين اتفقت إدارتا أربيل وسليمانية على التوحيد وأعلن عن ذلك، حيث كلف برلمان كردستان كل من نشرفان برزاني وعمر فتاح بتشكيل أول وزارة موحدة، بقيت أربع وزارات خارج التوحيد، حيث أجلت إلى ما بعد استكمال بعض الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وهي وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد ووزارة الداخلية ووزارة شؤون البيشمركة. أين وصل العمل لهذه توحيد هذه الوزارات؟ وهل هناك إجراءات لم يتم تنفيذها لحد الآن؟ حول هذا الموضوع التقت إذاعة العراق الحر السيد فاروق جميل، وزير العدل في حكومة إقليم كردستان. سيد الوزير، كما نعلم بأنكم عينتم وزيرا للعدل ولكنكم بقيتم تمارسون عملكم في السليمانية، وكان هناك وزير الإقليم لشؤون العدل يمارس عمله في أربيل، على أمل أن لا تطول هذه الممارسة وتتوحد الوزارتان، نود أن نعلم أين وصلتم في هذا الصدد.
شكرا لكم. أولا، الحقيقة أن وزارة العدل ووزارة الأقليم لشؤون العدل قد توحدتا بشكل عملي في أعمالهم، إلا أنه بصورة رسمية لم يتم الإعلان عن ذلك، حيث أن تعرفنا مع عماد المحكمة هي محكمة التمييز ومجلس القضاء، وقد تم توحيد الجهازين المذكورين منذ حوالي أكثر من 5 أو 6 أشهر تقريبا. ولكن بالنظر لانشغال السيد رئيس الوزراء الإقليم كردستان السيد نشروان برزاني ببعض الأعمال المهمة خارج إقليم كردستان، وكذلك حضوره بعض الاجتماعات في بغداد لحل المشاكل المتعلقة بين العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية، انشغالات السيد رئيس الوزراء أدت إلى تأخير هذا التوحيد. وقد تم التوحيد بصورة فعلية وقد أعلن عنها في مراسيم جرت في ديوان وزارة العدل من قبل السيد رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء والبرلمانيين ورجال القضاء في يوم 7/8/2007.
طيب سيد الوزير، متى ستباشرون العمل في أربيل كوزير العدل في حكومة إقليم كردستان الموحدة؟
لقد باشرنا منذ اليوم التالي للإعلان، أي بتاريخ 8/2/2007، والآن نحن نداوم في أربيل، إلا أنه في أسبوع يوم واحد نضطر نجيء لسليمانية لتصفية أعمال وزارة العدل هناك.
هل ما زالت هناك مشاكل عالقة فيما يخص وزارة العدل؟ متبقية أي مشاكل؟
لا توجد هناك أي مشاكل عالقة، ونحن الآن من الآن وصاعدا في تنفيذ خطتنا لتطوير وزارة العدل والإصلاح النظام القضائي والقانوني فيها.
السيد فاروق جميل وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، شكرا جزيلا لك. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر ما زالت تواصل جولاتها في المحافظات، ونتوقف في الموصل حيث حذر مختصون ومهتمون في مجال البيئة من ظاهرة حرق المواد البلاستيكية المستهلكة كوقود للطبخ والتدفئة بسبب شحة المحروقات. مستشار البيئة والتلوث في دائرة صحة نينوى المهندس ناظم مصطفى عبد الله، وعبر لقاء أجراه معه مراسلنا محمد الكاتب، حذر من مخاطر حرق المواد البلاستيكية بسبب إطلاقها لمادة الديوكسين المسرطنة واحتمال إصابة من يتعرض لها إلى أورام خبيثة تظهر أعراضها مستقبلا.
من ضمن المظاهر التي لوحظت خلال تحرياتنا عن واقع المدينة البيئي والصحي قيام المواطنين بجمع حاويات الأرسي المشروبات الغازية واستخدامها لأغراض الخبز وأغراض الطبخ وأغراض التدفئة. هذا الأمر نحذر منه تحذيرا كبيرا جدا، وذلك لأن حرق هذه الحاويات أو هذه المواد أو ما شاكلها من ذلك يترتب عليه تحرر مادة كيميائية يطلق عليها بمادة الدايوكسين. هذه المادة أثبتت البحوث العلمية الحديثة جدا أنها مسرطنة 100%، وهذه يترتب وجودها على حرق المواد البلاستيكية بدرجات حرارة دون 1200 درجة مئوية، وهذا الأمر طبعا أمر خيالي، إذ لا يمكن إحداث عملية حرق بدرجة حرارة 1200 بالوسائل الاعتيادية. لذلك فإن تحرر هذه المادة سيكون حتما مقضية.
وبماذا يعني تنصح المواطنين في الموصل حتى يتجنبوا مخاطر هذه المادة؟
نعم، أولا ننصحهم يمنع منعا باتا، بل يحرم تحريما حتى من الناحية الشرعية. جمع حاويات البلاستيك أو أي مواد بلاستيكية واستخدامها لأراضي الحرق، لأن هذا يلحق ضرر بنفسه وبالآخرين. النقطة الثانية عدم حرق تجمع النفايات حتى لو تأخرت البلدية على عمليات الجمع، لأنها تحوي على كميات كبيرة من المواد البلاستيكية ويؤدي إلى شيوع المواد الكيميائية الخطرة في أجواء المنطقة والمدينة وحتى نزولها على التربة وعلى مصادر المياه.
هل هناك حالات مرضية يعني أشرت من جراء ذلك؟
هذا الأمر الذي ترتب على حرق حاويات البلاستيك لا يظهر بشكل آني بالنظر للتراكيز الضعيفة جدا من الدايوكسين، إلا أن الدايوكسين له قابلية على التراكم والتجمع وزيادة التركيز يوما بعد يوم، فهذه الآثار سوف تظهر مستقبلا بكميات كبيرة جدا، ويحتاج الأمر إلى متابعة ورصد من قبل الجهات الصحية والبيئية لرصد الحالات الوبائية التي تترتب على مثل هذه المظاهر.
الأطباء والاستشاريون أيضا حذروا من مغبة حرق النفايات البلاستيكية على صحة الإنسان مستقبلا، وإن التشخيصات الأولية الحالية لا تظهر ذلك بوضوح. مدير مستشفى الأورام والطب النووي في الموصل الدكتور خالد محمد علي تحدث قائلا:
لاحظنا خلال الفترة الأخيرة قيام بعض العوائل باستخدام حاويات يقولون قناني الأرسي الفارغة، استخدامها في تحضير الخبز أي حرقها من خلال التنور، وهذا يشكل خطورة كبيرة جدا على العوائل، لأن حرق هذه المواد البلاستيكية والقطع البلاستيكية الأخرى يكون نتيجته انبعاث أنواع من الغازات السامة التي لها تأثير كبير جدا على صحة الإنسان، وخاصة الأطفال الذين هم دون سن 12 في مرحلة التكامل الجهاز المناعي. ولا ننصح إطلاقا باستخدام هذه المواد لتحضير الخبز، لأنه يعني أن المواطن بدأ يتناول السم بيديه، لذلك نرجو من إخواننا المواطنين الانتباه إلى هذه النقطة.
بعض المواطنين من التزم بهذه التحذيرات والإرشادات الطبية، بينما بين آخرون أن لا سبيل أمامهم للحصول على الوقود اللازم إلا بجمع وحرق المخلفات المنزلية ومنها البلاستيكية المتوفرة، بعد أن منعهم فقر الحال من شراء المشتقات النفطية من الأسواق التجارية. المواطنة أم عباس قالت عن ذلك:
لا غازكو ولا غازكو ولا كهربكو مترزلين، قمنا نشعل النايلون بطولة الأرسي وقالوا يسوي مرض، قمنا نخاف على ولادنا وخاف على صحتنا من هذا المرض الخبيث، أش نعمل؟ بطلنا بعد ما نشعل، أش نعمل؟
أما المواطنة أم أمير فقد قالت هي الأخرى:
ما عندنا غاز وغاز ولا كهرباء،
ايش نعمل؟ اضطرينا نشعل هاي البلاستيكيات وهاي العتايق اللي عندنا موجوده بالبيت والخشب والملابس القديمه وبطوط الارسي، وعن نسمع بين هاي عجيب امراض خبيثه، بس ايش نعمل؟ مجبورين، عندنا اطفال لازم نحضن لهم، ايش نعمل؟ خطره خير الحكومه توفر لنا نفط غاز.
حملة توعية واسعة للمواطنين بآثار وأخطار الأمراض الخبيثة جراء حرق النفايات البلاستيكية كوقود يقوم بها المعنيون، وجهود أخرى لمعالجة أزمة المحروقات وتوفيرها، كل هذا من شأنه تجنيب المواطنين احتمال الإصابة بهذه الأمراض والأدران المستعصية. محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، تشارك فرقة البصري بجميع أعضائها بهذه الأغنية التراثية.
Yeah.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
أصدقائي المستمعين، سعدت أوقاتكم. احتفلت شعوب العالم في 14 من شهر فبراير الجاري، وكما جرت العادة في كل عام، بعيد الحب أو عيد العشاق، وهو تقليد سنوي يجري فيه تبادل الهدايا والورود بين العشاق، فيما تنعكس أشعة الضياء على اللون الأحمر الزاهي الذي يلون هذا اليوم ليكون يوما خاصا ومميزا تتعمد فيه البهجات على ألسنة وشفاه المحبين. ونعتقد جازمين بأن موضوعة الحب بمفهومه العام والشامل هو من أكثر الثيمات التي شغلت بال المبدعين في مختلف مناحي الآداب والفنون، ومن أشدها تأثيرا في عطائهم وإيقادا لخيالاتهم واستظهارا لمواهبهم. ثيمة الحب لدى الكاتب حاولنا استجلائها في لقاء أجريناه مع الناقد والشاعر علي حسن الفوز.
أنا شخصيا أكتب دائما تحت إيقاع أن أكون عاشق، أن أكون صالحا للحب، أن أكون قادرا على أن أمطر، على أن أكتب. اليقين ربما أدركته متأخرا أن الحب هو ما يتبقى، وربما هو الصانع العجيب لكل هذه الجذوات المتقدة. أن تعشق الأرض، أن تعشق الآخر، أن تعشق المعرفة، أن تعشق الجمال، هذا العشق يحرضك على أن تكون إركولوجيا عميقا، لأنك لا يمكن أن تلامس جسدا لا تعشقه، ولا يمكن أن تلامس مكانا لا تعشقه، ولا يمكن أن تلامس حتى مقدسا لا تعشقه. كل هذه التلمسات هي صانعة أخرى لحياة أخرى. هذه الحياة التي أقصدها هي الحياة المفترضة أو الحياة المتخيلة التي نعنيها في الكتابة. ما نكتبه هو تجاوز المألوف، تجاوز الروتيني، أو محاولة إعطاء هذا المألوف جرعات عالية من الجمال، جرعات عالية من الخروج إلى لحظة أكثر اندفاعا وأكثر عطاء وأكثر لمعانا.
حالة الحب لدى الإنسان أيا كان هي صفة متلازمة ومتوارثة لديه، فهو غالبا ما يمارس توقا أو عشقا نحو شخص ما أو شيء ما حتى. وأما بالنسبة لمن يحمل هما إبداعيا، فعناصر التكوين للمنجز الإبداعي لديه لا يمكن أن تتفاعل وتتماسك من دون أن يضفي عليها شيئا من سيره العاطفي الخلاق، بما يمنح إنجازه رونقا وتوهجا مهما تكالبت عليه أزمنة الخوف أو حاولت أن تخمده آفات الظلام.
لا أعتقد أن مكانا ما يغيب عنه الحب بشكل كامل، لأن الحب على طول الخط هو صناعة سرية يهيئ لها الإنسان كل تفاصيل المراودة والاقتحام والافتراس. وأعتقد أن هذه الصناعة السحرية ربما تكون أكثر توهجا في لحظة الحروب. فهذا العالم القاتم وهذه الشوارع المفخخة وهذه الكائنات التي تتنازل عن آدميتها لصالح مشاريع معلبة، لا يمكن مقاومة كل هذا التحول الغرائبي إلا أن تكون عاشقا بامتياز، إلا أن تكون عاشقا متجاوزا لمألوفات العشق التقليدية. تستحضر كل ما قرأت، تستحضر النساء المعشوقات، النساء المعبودات، يعني تستحضر النساء الأسطوريات، تستحضر مخيلة الطفولة، محبوبات الشارع القديم، محبوبات الجيران. كل هؤلاء النسوة يحضرن في لحظة أن تكون عند حاجز للخوف. الخوف أو لحظة الخوف أو لحظة أن تواجه الموت هي ليست حالة عدمية بالكامل، ربما تكون هي لحظة استحضارات للحياة بكامل، وكأنك تختصر الحياة في هذه اللحظة.
كنا نقول إن اللون الأحمر يزين العشاق في ذلك اليوم، وبنفس هذا اللون يرتدي حلته العراق كل يوم. الحب والحرب هذان المتضادان والمتلازمان كذلك، وما دامت الحرب تنشر الموت والحزن في الأرجاء فليس سوى الحب ما يشيع الحياة والفرح. إنها معادلة متوازنة تماما، لكن ما هو بحاجة إلى إثبات هل لو أن الحرب ذهبت لذهب الحب معها؟ قد لا تصعب الإجابة على ذلك، لأننا نعلم يقينا إن الحرب قد تذهب، أما الحب فإنه سوف يبقى دائما.
أنت لا يمكن أن تكتب حرفا واحدا وتدرك أن في الزاوية أو في زاوية الشارع ثمة قناص ينتظرك، أو ثمة سيارة مفخخة في الجهة الأخرى من الرصيف. حينما تطمئن إلى أن اللحظة التي تعيشها أنت هي لحظة مشبعة بالحياة، فإنك تمارس هذا الطقس الجميل. لذلك أحيانا المبدع الكبير هو أيضا بالقدر الذي هو صانع إبداع كبير، هو أيضا صانع احتيالات كبيرة، أنه دائما يحتال على الحياة، يحتال على الشارع، يحتال على التاريخ، يحتال يقترح خيانات مقبولة، خيانات جميلة. من خلال هذه الخيانات ربما يقتحم العالم. نحن لم نعد نعشق النسوة اللائي يندلقن أمامنا كالمطر. ربما الحاضنات الاجتماعية صنعت نساء أخر، يعني صنعت لنا نساء منزليات، وصنعت لنا نساء موسميات، وصنعت لنا نساء ملفعات بأشياء أخر، لكن ثمت حبيبة في المخيلة دائما. هذه الحبيبة هي التي أجلسها أمامي قريبة من الموقد، وقريبة من الحكاية القديمة، وقريبة من الموسيقى. في حضرة هذه المرأة المتخيلة يتحول علي الفواز إلى سماء خفيضة قادرة على أن تمطر بسخاء.
جوائز ومبدعون. يواصل المبدعون العراقيون حصد الجوائز في المسابقات الإبداعية، فقد استحوذ مجموعة من الأدباء العراقيين على أغلب جوائز مهرجان الشارقة في الإمارات للإبداع العربي، وفي دورتها العاشرة. ففي مجال الشعر فاز بالجائزة الأولى الشاعر ياس زياد زويد عن مجموعته تضاريس في جغرافيا الروح. وفي مجال القصة القصيرة فاز بالجائزة الأولى أحمد عبد الزهرة عن مجموعته هو الذي رأى. وفازت بالجائزة الثانية نهى الصراف عن مجموعتها 500 ميل. أما في مجال المسرح فقد فاز بالجائزة الأولى جواد كاظم حسن عن مسرحيته آخر ليالي الألف. وفاز بالجائزة الثالثة محمد ناصر جاسم عن مسرحيته كاريكاتير. وفي مجال النقد فاز بالجائزة الثانية إحسان محمد جواد عن دراسته فضاءات المعادل البصري في السرد العربي المعاصر. والجائزة الثالثة كانت من نصيب علاء جبر محمد عن دراسته طوبولوجيا العمل السردي مقاربات نقدية. وفي محفل آخر فاز الشاعر عمر السراي بجائزة الإبداع الشعري في مسابقة الشاعر سعاد الصباح في دولة الكويت عن مجموعته طواويس ماء.
الشاعر عمر السراي رئيس نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، في هذا الجو المبارك بالموت في العراق، حينما يشع ضوء عراقي في دولة عربية، أعتقد أن العراق عليه أن يوجه رسالات كبيرة إلى جميع العالم عن طريق إبداعه وثقافته، بوصفه حاضنا كبيرا للإبداع وللشعر بالذات يعني. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية أصر على المشاركات العربية وعلى المشاركات العالمية لكي نستطيع أن نخلق ولو معادلا جديدا أزاء ما يمر به العراق. نستطيع أن نرسل رسالة بأن هذا البلد لا يقتتل على هوية، بل هو يهتم بالثقافة ويهتم بالإبداع ويهتم بالشعر. بعد أن أحرزت جائزة المميزون في لبنان وجائزة الزمان في العراق وجائزة الصدى في الإمارات العربية المتحدة، جاء أخيرا فوزي بجائزة سعاد الصباح في دولة الكويت، لكي أضعها قرطا في أذن وطني وأضعها نجمة رابعة في علمه الجميل لكي يستمر مسيرة الإبداع. وأهنئ جميع الشعراء وأهنئ العراق بما أفعله، وأتمنى أن يكون هذا عملي شيئا صغيرا، مستعد لنذر كل التاريخ الشعري وكل ما كتبت من قصائد أزاء لكي أقلص حجم طلقة واحدة تصيب بريء واحد من وطني.
الشاعر عمر السراي هو رئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وسبق له أن فاز بجوائز في مهرجانات سابقة، حيث فاز بجائزة الزمان للإبداع الشعري عام 2003 وجائزة المميزون في لبنان عام 2004 وكذلك جائزة الصدى في الإمارات العربية عام 2005.
كلما تمشين في الكون اذكريني، فلقد أرخيت في الدرب خطاي، وإذا ما شاقك الصوت اسمعيني، فضح البرد صداي، لملمي أسطر دمعاتي وخطي بسمة فيها تريني، قبلة آتيك في لمستنا لا تخافي، أخبريني كيف لي أن أقتني منك فراشات اللزادي، كيف لي أختزل الساعات في معصم رنات البعاد، أخبريني لا دعي عشب ملاك الحلم يرعى في سهادي، أنا أبكيك لأني منذ فارقتك فارقت بلادي، لا تخافي، طرقاتي هل على البيبان ما زال نداها سكرا، ومفاتيحي أتشكو لك هل تسأل عماذا جرى، طمئنيني عنك هل خفت كثيرا حينما ظل فراشي مغفرا، لا تخافي لا تخافي.
في ضيافة المجلة
عبد الحميد الجباري شاعر. أنا مواليد 1936، ولدت في الجنوب وعانيت معانيت، ثم ارتحلت إلى بغداد وعشت فيها أكثر من نصف قرن، وساهمت بالنشاط الثقافي وفي الحراك الثقافي، ساهمت بالمهرجانات، مهرجان الجواهري ومهرجان السيّة ومهرجان أبو الطيب المتنبي، ونشرت الكثير من القصائد والمقالات في الصحف والمجلات العراقية، وأصدرت مجموعتان، مجموعة الأولى بعنوان تبقى الأرض تدور، والمجموعة الثانية غدا تشرق الشمس، والمجموعة الثالثة التي ستخرج إلى النور بعد أيام بعنوان واحدا واحدا يرحلون. سيدتي قوامك المثير غصن بعان، أو عود خيزران ناعمة كأنك الحرير، رائعة فواحة العبير، إليك يا فاكهة الليمون صنعت عشا من رموش العيون، سنبحر في زورق من جنون ونسكن في غابة يعتريها السكون، بيتنا من رفيف الغصون غطاؤنا السماء والنجوم، صباحنا اشتياق وليلنا عناق، ونجد يا حبيبتي لحبنا العراق.
فيض من حب شعراء عشاق نحو معشوقاتهم والعراق، حتى نلتقيكم أصدقائي في موعد قادم، لكم منا كل الحب وإلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.